بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية الأولى المقامة بجامع خادم الحرمين بمدينة جازان في شهر ربيع الأول عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
تعريف الإيمان عند السلف، فقال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم أورد الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهذا تعريف الإيمان عند السلف مختصرا، يقولون: الإيمان قول وعمل، وهو المعروف عند أكثر أهل العلم قديما أيام الإمام مالك وأحمد والبخاري ومسلم وسفيان وغيرهم، يقولون: الإيمان قول وعمل. وبعض أهل العلم يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد، فيقولون: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، أو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، ولا فرق بين التعريفين عند السلف، الذين قالوا الإيمان قول وعمل، والذين قالوا الإيمان قول وعمل وتصديق، لأن التعريف الأول المختصر يشمل ما نص عليه في التعريف الثاني، وهذا ما نص عليه أكثر أهل العلم: الإيمان قول وعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله: أدركت 1000 من العلماء يقولون: الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان: أدركت 62 عالما يقولون: الإيمان قول وعمل. وقد نقل هذا عن عامة السلف، لا سيما بعد انتشار مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج. فلو قرأتها في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، أو الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، أو الشريعة للآجري، أو السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، أو شرح السنة للبربهاري، شرح السنة للبغوي، شرح السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، وغيرها من كتب السلف، لوجدت 100 النصوص المنقولة عن السلف تقول: الإيمان قول وعمل. طيب، كيف نقول إن التعريفين متوافقان؟ لأن من قال الإيمان قول وعمل يعني بالقول قول اللسان وقول القلب، ويعني بالعمل عمل اللسان وعمل القلب، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وهو الذي يتضمنه قولهم: الإيمان قول وعمل وتصديق. فقول القلب هو يقينه وتصديقه، يدل له قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى: والذي جاء بالحق وصدق به، وقال تعالى: أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. فالمسلم المؤمن يصدق بقلبه تصديقا جازما لا يعتريه شك أبدا. وكما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي تيقنوا ووصلوا إلى درجة علم اليقين وعين اليقين. وقال تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذه أدلة ماذا؟ قول القلب، احسنتم. وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معلوم أن النطق وحده لا يكفي، بل لا بد للنطق مع اليقين. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد أن يقولها القائل وهو عالم بمعناها وعامل بماذا؟ بمقتضاها ظاهرا وباطنا. ثم نأتي إلى عمل القلب. عمل القلب ما لا يؤدى إلا به، كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشوع والخضوع وغير ذلك والتوكل ونحو ذلك. وأهمها أركان العبادة القلبية الثلاثة التي هي الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. هذه أركان العبادة القلبية، لأنه لا يعبد الله بالحب وحده، ولا بالخوف وحده، ولا بالرجاء وحده. ولذلك يقول السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ إباحي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو ماذا؟ فهو زنديق، كالذين يتعبدون ربهم بطريقة الغزل وما يسمونه بالعشق الإلهي والتتيم في ذات الله. وهذا تشبيه لله بما يجب أن ننزه الله تبارك وتعالى عنه. هذه بعض أعمال القلوب: خوف الرجاء والمحبة والخشوع والخضوع والإنابة والإخلاص إلى آخره، وهي أكثر الأعمال أعمال القلوب. وأعمال اللسان هي ما لا يؤدى إلا باللسان، كتلاوة القرآن والذكر والتلبية وما يتعلق بذلك من وقراءة العلم مثل دراسة السنة، هذا كله يعني من أعمال اللسان. كل عمل تتكلم به ويخدم ويعني يعتبر من عمل اللسان، كل خير تتكلم به يعتبر من عمل اللسان. وأعمال القلوب هي ما لا تؤدى إلا به، كالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وما إلى ذلك. فتبين بذلك أنه لا تعارض بين التعريفين عند السلف الذين قالوا هو قول وعمل، يشمل قول القائلين إنه قول وعمل وماذا؟ واعتقاد. وسنعرض لتعريفات بعض الفرق إجمالاً ولن ندخل في التفاصيل، لكن قبل أن أدخل أبدأ بفرقة توافق السلف في التعريف وتخالفهم في المضمون وفي الحقيقة. فمن هي هذه الفرقة؟ من يجيب؟ لا، الفقهاء؟ لا، مرجئة الفقهاء وافقوا المرجئة الغلاة من حيث اللفظ وإن كانوا لا يقارنون بهم. أقول وافقوهم، حتى مرجئة الفقهاء يقول الإيمان هو القول كما سيأتينا، الإيمان هو التصديق والقول ولا يدخلون العمل. لكن هؤلاء يدخلون العمل، يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، غير أنهم يفارقون السلف في حقيقة الأمر.
الخوارج، أحسنت. إذن فيما فارقوا السلف؟ أحسنت. ما اسمك؟ إبراهيم حيدر. يقول أخي إبراهيم إن الذين وافقوا السلف في التعريف وخالفوهم في المضمون هم الخوارج. هم يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم ينتكسون بعد ذلك فيقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو كل لا يتجزأ، إذا سقط منه شيء سقط كله. إذا فقد شيء من الإيمان عندهم بطل الإيمان بالكلية. ورتبوا على ذلك ماذا؟ نريد أحد ثاني يجيب. ماذا رتبوا على هذا المعتقد؟ قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن لا يزيد ولا ينقص، بل هو كل لا يتجزأ، إذا سقط جزءه سقط كله. أحسنت. رتبوا على ذلك التكفير بماذا؟ تكفير صاحب الكبيرة. ما اسمك؟ ها؟ ماجد كراني، جزاك الله خير. يقول الأخ ماجد فارقوا السلف أو رتبوا على هذا المعتقد تكفير مرتكب الكبيرة، تكفير مرتكب الكبيرة، فقالوا مرتكب الكبيرة كافر سواء كان مستحلا أم لم يكن مستحلا، ولم يفرقوا بين المؤمن الموحد الذي عنده شيء من الكبائر وبين المؤمن، ولم يفرقوا بين الكافر وبين المؤمن الموحد الذي عنده ماذا؟ شيء من الكبائر. وقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن ظهر من؟ ذو الخويصرة التميمي ذو الثدية، عندما اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها قسمة ما أريد به وجه ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فقال عمر دعني يا رسول أو خالد دعني يا رسول الله أضرب عنقه، قال دعه فإنه يخرج من ضئه، يعني من أمثاله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى إيش؟ لا، حتى يعود السهم إلى، لا، إلى إيش؟ فوقه. أنا أريد حتى تفرق بين فوقه وفوقه، فوقه وليس فوقه، حتى يعود السهم إلى فوقه، أي إلى المكان الذي انطلق منه، وليس المقصود إلى فوقه أنه يرجع فوق، المقصود فوقه حتى يعود السهم إلى فوقه. وذكر أحاديث الخوارج الكثيرة التي منها أنهم كلاب النار، ومنها أنهم شر الخلق والخليقة، ومنها أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وشر قتلى قتلاهم، وخير قتيل من قتلوه، وإن لمن قتلهم أجرا، وإلى آخره. ولذلك استبشر علي رضي الله عنه عندما قاتلهم وجد ذا الثدي مقتولا بينهم، وجده سبحان الله حرقوس التميم وجده بينهم، فاستبشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن في قتالهم أجرا. طيب هؤلاء الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار حلال الدم والمال، وافقتهم المعتزلة فقالوا هو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، وإذا مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار، يعني فارقوهم في الحال في العبارة فقط، واتفقوا معهم في المآل، اختلفوا معهم في الحال واتفقوا معهم في ماذا؟ في المآل. ثم جاءت المرجئة وقالوا الإيمان هو مجرد التصديق. المرجئة الغلاة هو التصديق فقط، فأخرجوا القول والعمل. ثم جاءت الكرامية، ومعنى ذلك عند المرجئة أنهم لا يفرقون بين إيمان جبريل وأبي بكر الصديق وبين إيمان أفسق الناس، فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة أو معصية، وهم بذلك يكونون إباحيين. ثم جاءت بعد ذلك الجهمية، مرجئة الجهمية، وقالوا الإيمان مجرد المعرفة. جهم بن صفوان يقول الإيمان مجرد ماذا؟ المعرفة فقط، فإذا عرفت ربك فأنت مؤمن، ولو لم تشهد ولو لم تقل ولو لم تصدق ولو لم تعمل. وبناء على كلام جهم الذي وافقه فيه فيما بعد ابن عربي الملحد، يكون إبليس ماذا؟ مؤمنا، لأنه يعرف الله، ويكون فرعون مؤمنا لأنه يعرف الله، ويكون كل الكفار مؤمنين لأنهم يعرفون الله تعالى، الله عم يقولون علوان كبيرا. وقد وافقه ابن عربي القائل بوحدة الوجود، وقال إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه وصل إلى الحقيقة، وإن موسى لم يعرف ربه، إنما فرعون هو الذي عرف الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم جاءت مرجئة الفقهاء وعلى رأسهم الأشعرية والماتريدية، فقالوا الإيمان قول وعمل، عفوا، الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان. طيب عندي سؤال، من يجيب عليه؟ ما الفرق بين كلام المرجئة بشكل عام الغلاة وبين مرجئة الفقهاء؟ ما الفرق؟ من يجيب؟ ها؟ إيش؟ كيف العمل؟ من هم اللي اختزلوه؟ طيب ما الفرق ما دام اختزلوه؟ ما الفرق بينهم وبين عقيدة الجهمية المرجع وبين عقيدة المرجع الذين يقولون الإيمان والتصديق؟ ما الفرق؟ مرجئة الفقهاء لم إيش؟ ما وصلنا إلى الجواب. إيه؟ طيب ومرجئة الفقهاء هناك فرق آخر لم تصل إليه بعد. أحسنت، ليست ليست قصدي ليست شرط صحة، ليست من ماهية الإيمان. يعني مرجئة الفقهاء من أجل أن نكون منصفين لا يقولون بسقوط العمل، بل العمل عندهم ماذا؟ واجب وشرط كمال، وإن كان بعض الأعمال قد تكون شرط كمال، لكن مرجئة الفقهاء يقولون كل الأعمال شرط كمال، شرط كمال، جميع الأعمال شرط كمال. يعني لم يقل أحد مرجئة الفقهاء بسقوط ماذا؟ بسقوط العمل، لكن يقول ليس من ماهية الإيمان، ليس من ماهية الإيمان، إضافة إلى أن المرجئة الآخرين الغلاة لا يقولون بالقول، يقول مجرد التصديق أو مجرد المعرفة أو مجرد القول، كما هي عقيدة الكرامية نسينا أن نذكرها، قالوا الإيمان مجرد القول، يقول الإيمان مجرد القول، لكن من مات ولم يعمل فهو خالد مخلد في النار. وافق الخوارج من جهة، وافق المرجئة من جهة أخرى. كيف؟ تفضل. أيوة، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الاكتفاء بأن الإيمان مجرد القول، لا، الكرمية لا يقولون بالتصديق، يقولون مجرد القول. ومقتضى كلام المرجئة أن يكون المنافقون ماذا؟ مؤمنين، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، لكنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ومن هنا أكثر الكرامية، وبالمناسبة الكرامية لا وجود لهم الآن فيما أعلم، لا وجود لهم فيما أعلم، وأظن حتى الجهمية الذين يقول الآن مجرد المعرفة لا أدري هل لهم وجود أم لا، لكن هناك إطلاقات عند بعض العوام، إذا قلت له صلي يقول يا أخي الإيمان هنا قلب، والصلاة، إذن هذا رجع إلى قول المرجئة الغلاة الذي يقول هذا الكلام. فإذن هذه خلاصة أقوال الناس في التعريف الإيمان، لكن لن ندخل في مناقشة كل فرقة لأن الوقت لا يتسع لذلك، ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتب شيخ ابن تيمية، والتي لخصها ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية، لخص هذه الأقوال فارجعوا إليها. والإيمان يزيد وينقص، هذه عقيدة أهل السنة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى ذلك أدلة كثيرة، آيات كثيرة وأحاديث لا تعد ولا تحصى. وهناك قاعدة، كلما دل على الزيادة يصلح أن يكون دليلا على ماذا؟ النقصان، لأن ما قبل الزيادة قبل ماذا؟ قبل النقصان. انتبهوا لهذه القاعدة، قاعدة مهمة، لأنه قد يقول قائل نحن ما نجد قليل أدلة النقصان، مع أنها موجودة سأذكرها، لكن أغلب الأدلة في الزيادة، لكن القاعدة العامة عند السلف أن ما قبل الزيادة قبل النقصان، وما قبل النقصان قبل ماذا؟ الزيادة. لذلك فإن أكثر الأدلة في الزيادة. من الأدلة قول الله تبارك وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والآيات كثيرة في ذلك. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فمن يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا يدل على أن الإيمان ينقص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال خردلة من إيمان. فهذا دل على أنه ينقص حتى يكون مثل الخردلة أو مثقال الخردلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا حتى مشاشه. ما معنى مشاشه؟ ما هو المشاش؟ مخ العظم، مخ العظم، يعني في داخل العظم. إن عمارا ملئ إيمانا حتى مشاشه. ومن أعظم الآيات قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: وبلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزيد قلبه إيمانا. حديث حنظلة: لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فالإنسان عندما يسمع موعظة يتأثر وربما يبكي، ولكن إذا عافس الضياع والنساء والبنين يعني يتوسع قلبه بعض الشيء. ليس معنى أنه يكفر أو يفسق، لا، لكن الإيمان يزيد وإيش؟ وينقص، يزيد وينقص. والنصوص في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه أكثر من أن تحصى. والعمل من الإيمان كما تقدم لنا من أقوال السلف، منهم الإمام البخاري الذي قال: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. من الأدلة على أن العمل من الإيمان قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وفي أول الجزء الثاني: من يجيب؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. ومن الأحاديث الدالة على أن العمل من الإيمان حديث شعب الإيمان: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والعجيب أنه في هذا الحديث هنا نكتة لطيفة، أنه ذكر مثالا لما يبطل الإيمان بتركه، وهو ماذا؟ ها؟ لا، الذي يبطل الإيمان بتركه قل لا إله إلا الله، شهادة. ومثالا لما ينقص به الإيمان الواجب، لما ينقص بتركه الإيمان الواجب، وهو لا الحياء، والحياء شعبة من الإيمان. ومثالا لما ينقص بتركه الإيمان المستحب، وهو إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. يعني ذكر ما يدل على هذه الأمور الثلاثة: ما ينقص بتركه، ما يبطل بتركه الإيمان، وهو الشهادتان والصلاة في أصح أقوال أهل العلم كما سيأتي بعد قليل، ترك الصلاة. ثم ذكر ما ينقص الإيمان الواجب بتركه، وهو ماذا؟ وهو الحياء وسائر الأعمال. ثم مثل لما ينقص به الإيمان المستحب، وهو ماذا؟ وهو إماطة الأذى عن الطريق. لذلك كان هذا الحديث من أعظم الأدلة على دخول الإيمان في الأعمال. وحديث وفد عبد القيس قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الخمس من المغنم. والحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي هذا موقف لأبي حنيفة رحمه الله استدل به بعض أهل العلم على أنه رجع عن القول بالإرجاء الذي عند الفقهاء، وهو أنه لما قرأ عليه حماد بن أبي سليمان هذا الحديث وقال وهو في معرض البيان دخول الأعمال في الإيمان، الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فإذا الخلق من الإيمان وهو عمل. فقال رجل ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال ويحك أجيبه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجيبه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن بعض أهل العلم استدل بذلك على رجوع أبي حنيفة رحمه الله عن إرجاء الفقهاء أو عن القول بإرجاء الفقهاء. ثم نص الإمام أحمد رحمه الله هنا على كفر تارك الصلاة، والذي يدل عليه كلامه أنه كافر سواء تركها جاحدا لوجوبها أم تركها كسلا وتهاونا، وهذا هو القول الصحيح الذي تعاضده الأدلة الصحيحة الصريحة. وجمهور الفقهاء يفصلون يقولون إن تركها جحدا لها فهو كافر حلال الدم والمال، وإن تركها متهاونا فهو فاسق يؤمر فإن امتثل وإلا قتل عند الجمهور وحبس عند الإمام أبي حنيفة. والرواية الصحيحة عند أحمد بل إنه إجماع الصحابة. بعد أن نذكر الآيات نبينه. من الآيات التي استدل بها القائلون بكفر تارك الصلاة قول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وجاء من حديث جابر بن عبد الله بين المسلم والكفر ترك الصلاة. ونقل عن عبد الله بن مسعود أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق التابعي المشهور يقول كل من أدركت يعني من الصحابة لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. والذي يترجح عندي والله أعلم هو كفر تارك الصلاة وإن كان تركه تهاونا. نعم فضل الشيخ. وكذلك قتله قتله ردة، يقتل ردة على الصحيح. نعم.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وكلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكان سابقته معه وسمع إليه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة وأفضل من القرن الذين لم يروه. ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
هنا يتحدث المصنف رحمه الله عن الصحابة، وسيأتي تفصيل القول فيما يتعلق بالصحابة، لكن نبدأ من حيث بدأ، لأنه بدأ بالخلفاء الراشدين، وذكر أنهم كانوا يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا من حيث الفضل، أما من حيث الخلافة فقد أجمع المسلمون على أن الخلفاء أربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وهم وأفضلهم أبو بكر الصديق، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وقال: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وقال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولما سألته المرأة التي تستفتي قالت: إن لم أجدك، قال لها: ائتي أبا بكر. وقال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، يقصد من ناحية النوافل. فأبو بكر هو خير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين أهل السنة، ولا يعتد بقول الرافضة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية المارقين الذين يسبون الشيخين ومعهما عثمان أو يكفرونهم، فإن هؤلاء مفارقون للمسلمين من قديم الزمان وليسوا على شيء من الدين. فإذن هذا هو أبو بكر، والذي أجمع المسلمون على خلافته بعد رسول الله بإشارات، بل بما يشبه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي عمر الفاروق، الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، والذي نصر الله به الإسلام لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصره بإسلام أحد العمرين، والذي هاجر علنا وأعلن هجرته رضوان الله عليه، والذي فتح من الفتوحات ما لم يفتحه أحد. ولذلك لمح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته أو في رؤياه الصادقة أنه رأى أبا بكر وعمر، فأخذ أبا بكر بذنوب أو ذنوبين والله يغفر له، ثم جاء عمر الفاروق يقول: فلم أرى أحدا يفري فريه. وفسر ذلك بأنه الفتوح التي فتح الله من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا في أقل من ربع قرن. إذن هذا هو أبو بكر، هذا هو عمر الفاروق، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في أمتي محدثون فهو عمر، أي ملهمون محدثون. وكثيرا ما كان القرآن ينزل موافقا لرأيه رضي الله عنه وأرضاه، في الخمر وفي الأسرى وفي حجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير ذلك. ثم يأتي ذو النورين عثمان بن عفان، مجهز جيش العسرة من السابقين الأولين إلى الإسلام، الخليفة الذي اختاره الشورى، أهل الشورى، فبايعه المسلمون جميعا، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ وزوجه ابنتيه وقال بعد وفاتهما: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك يا عثمان. والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم على بلوى تصيبه. ثم يأتي علي بن أبي طالب الذي أخبر الله أنه يحب، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه علي بن أبي طالب الذي أذل الله في عهده الخوارج مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. ثم يأتي بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وزيد وأبو عبيد عم بن الجراح وزيد وسعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين. ثم يأتي المهاجرون، أو ذكر الإمام المهاجرين من أهل بدر، ثم الأنصار من أهل بدر، ثم بقية المهاجرين والأنصار، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح. هؤلاء كلهم فضلاء ومفضلون رضوان الله عليهم أجمعين، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، والذي أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وترضى عنهم سبحانه وتعالى، فقد قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا أولئك هم الصادقون. هذا في حق من؟ المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار. آية المؤمنين حب الأنصار، وآية المنافقين بغض الأنصار. ثم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهنا لمن جاءوا بعدهم من الصحابة، وكذلك يشمل التابعين الذين ساروا على نهجهم بعد ذلك. لكن من حيث الفضل لا يعدل فضل الصحابة أحد أبدا، فإن أدناهم صحبة وأقلهم صحبة خير من أفضل واحد من التابعين، لأنهم أصحاب رسول الله الذين اكتحلت أعينهم برؤيته وآمنوا به. ولذلك فإن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة مسلما ومات على ذلك، وهم يربون على 120,000 رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. فمن سب واحدا منهم فهو مبتدع، ومن كفرهم فهو كافر، ومن اعتقد ارتدادهم فهو مرتد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالحق، الذين نقلوا لنا الوحي عن رسول الله. ولذلك بدأ الشيخ رحمه الله بالثناء على الصحابة والحث على التمسك بطريقتهم، ثم ذكر هنا في آخر أو في ما قبل الأخير بقليل ذكر الصحابة ومنزلتهم وما يجب على المسلم نحوهم. وكنا قد لخصنا أظن في بداية أول درس ما يجب على المسلمين نحوهم، أليس كذلك؟ أو لم نذكر؟ طيب، إذن نلخص ما يجب اعتقاده تجاه الصحابة. أولا، الترضي عنهم جميعا بلا استثناء. وقد ترضى عنهم الله عز وجل فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما تقدمت الآية والآية الأخرى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثانيا، محبتهم وموالاتهم جميعا. فمن أحبهم فقد أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم فقد أبغض الله ورسوله. ثالثا، اعتقاد عدالتهم جميعا. الصحابة كلهم عدول، حتى وإن بدر منهم ما بدر، كلهم عدول بدون استثناء. اعتقاد عدالتهم، عدالتهم رضي الله عنهم. رابعا، اعتقاد فضلهم على سائر الأمة بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلوات الله، أول ما سمعنا من الآيات في فضلهم ما تقدم من الآيات في فضلهم، هذا هذه كلها أدلة على ذلك. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خامسا الكف عما شجر بينهم ووكل أمورهم وما جرى بينهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نلوك الصحابة أو أن نتكلم بسبب الفتنة التي أثارها اليهودي الملعون عبد الله بن سبأ بن السوداء، الذي أوجد فتنة نتجت عنها بعض الحروب بين الصحابة في صفين والجمل، وكلهم مجتهدون، منهم من هو مجتهد مصيب كعلي رضي الله عنه، ومن ناوأه فهم مجتهدون ماذا؟ مخطئون، وهم معذورون في ذلك لأنهم لم يقاتلوا عن هوى، لم يكن ذلك عن هوى أبدا، وإنما بسبب تلك الفتنة التي أشعلها عدو الله ابن سبأ. فالكف عما شجر بينهم واجب، بل إن كل منهم بعد أن انتهت تلك الفتنة يثني على الآخر. يقول علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير، وفي رواية أسمع بها ولم أقف عليها أنه قال ومعاوية، أرجو أن نكون ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولا يجوز الخوض في كتب التاريخ التي شوهت سمعتهم وفيها من الأكاذيب، من رواية الواقدي والكلبي وغيرهم، ومن رواية من في تاريخ اليعقوبي والمسعودي وصاحب الأغاني وغير هذه الكتب الملفقة، ولا سيما ما يتعلق بالصحابة، فكثير مما ذكر لا أصل له ولا حقيقة له، ولا سيما ما نسج حول تحكيم الحكمين. التحكيم صحيح، لكن ليس بصحيح أن موسى عليه السلام قال: أنا أخلع عليا ومعاوية، أو أن عمرا قال: أخلع عليا وأثبت معاوية. هذا كله غير صحيح، كل هذا غير صحيح، وإن وجدتموه في كتب التاريخ. لا نصدق كل ما يجري في التاريخ، التاريخ مليء بالخرافات وبالهراء وبالدجل وبتشويه سمعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما تواريخ الرافضة مثل تاريخ المسعودي واليعقوبي وغيرهما من كتب التاريخ المضللة والتي حشيت بلاء. وكل التاريخ، كتب التاريخ حتى يعني بعضها، وإن كانت ذكرت بأسانيدها ووضح ما فيها مثل ابن كثير وابن الأثير، لكن فيها ما فيها أيضا نقلت بعض الأشياء التي لا تصح. فلا نعتمد على كل ما ذكر في التاريخ. ولذلك هناك منهج وجد في الجامعة الإسلامية، وهو دراسة كتب التاريخ دراسة حديثية، حتى لا ينسب إلى الرعيل الأول من هم بريئون منه. فهمنا؟ يعني ننتبه، التاريخ يعرض على ضوابط معينة حتى يعرف صحيحه من سقيمه، لأن التاريخ ملئ بالأكاذيب، وما أكثر ما فيه من أكاذيب. هو أدق الكتب لا شك، ابن كثير وابن الأثير وتاريخ الذهبي وغيرها، لكن فيها ما فيها أيضا ونبه عليه العلماء. أما تاريخ اليعقوبي وتاريخ المسعودي فهذان التاريخان فيهما أو جلهما ضلال مبين، فيهما افتراءات على الصحابة. وكذلك بعض كتب الأدب مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني الرافضي وغيرها ملئت من 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 الأكاذيب التي تنشر على، ومن من الخطورة بمكان أن نصدق كل الروايات التاريخية. الذين أساءوا إلى الصحابة في هذا العصر من المنتسبين إلى أهل السنة مثل صاحب الظلال وصاحب خلافة وملوكية ونحو ذلك، إنما اعتمدوا على هذه الكتب الضالة، ما رجعوا إلى الحديث ولا إلى السنة ولا إلى كتب التاريخ الموثوقة، فوقعوا في أعراض الصحابة، وقعوا في أعراض الصحابة. منهم من سب عثمان ومعاوية وهم يدعون أنه من أهل السنة. أنا لا أتكلم عن الرافضة، لا يستغرب من الرافضة سبهم للصحابة، وإنما يستغرب من أناس كتاب معاصرين بعضهم يوصف بأنه شهيد من الشهداء، ونحن نقول أفضى إلى ما أفضى إليه، ولكنه جاهل لا يؤخذ عنه العلم، لا نكفره لكن نقول إنه جاهل بالعقيدة، فقد وقع بالقول في وحدة الوجود، في القول بوحدة الوجود، وكفر الصحابة في كتابه كتب وشخصيات وكتابه العدالة الاجتماعية، وكفر جميع المسلمين عند قول الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم ومن بلغ. وقال عن نبي الله موسى: إنه عصبي المزاج. ما سلم من الكتاب هؤلاء حتى الأنبياء والمرسلين، ثم نأتي نحن ندافع عنهم ونبجلهم ونقول إنهم شهداء؟ لا، نحن لا نتكلم في مصيرهم ومآلهم. انتبهتم إلى هذا التحفظ حتى لا يفترى علينا كما افتري سابقا؟ لا نتكلم في مصيرهم ولا في عذرهم عند ربهم، لعلهم جهال فيعذرون، الله أعلم بحالهم. لكن هل تجوز قراءة كتبهم وفيها هذا البلاء؟ ها؟ لا تجوز قراءتها البتة. كتب فيها تكفير الصحابة وفيها النيل من الأنبياء وفيها تكفير المسلمين، يقول جميع المسلمين قد ارتدوا عن لا إله إلا الله، بما في ذلك أئمة المساجد في جميع البلاد الإسلامية، وهو أصل عقيدة أهل الفكر التكفيري المعاصر، كلهم قد أخذوا عقيدتهم منه ولم يأخذوها عن منهج الصحابة والتابعين. كفى بتلك الكتب ضلالا أن أصحابها يلغون في صفوة هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من؟ الصحابة. يقولون عن عثمان: إن خلافته فجوة بين خلافتين. إن فترته يعني فجوة ضائعة بين خلافتين. ويقول عنه إنه محابي وأنه ظالم وأن عثمان ذي النورين، يقال عنه هذا الكلام، وهذا في كتبهم، لن نفتري عليهم كما افترى أتباعهم علينا. هذه كتبهم تنطق بذلك. ويقولون عن معاوية وعمر بن العاص، يقول هؤلاء مثال لبيع الذمم والكفر والضلال و و و إلى آخره. أختم بأنه جاءني مرة بحث من بلد ما من بلاد المسلمين من دولة أخرى، يريدون أن أقومه ويريد أن يرقى به إلى أستاذ مشارك الباحث، وهو 45 صفحة، كل 45 بعنوان خدعة التحكيم، 45 الصفحة كلها سب في معاوية وعمر بن العاص. لكن أبشركم أنه رجع، كتبت له معها قرابة 20 صفحة تقويما للبحث، وطلبت منه الرجوع، وأن هذه من الكتب الفلانية والفلانية وكلها دجل، وهؤلاء الصحابة، وذكرت النصوص والأحاديث، فرجع ولله الحمد. فانظر إلى، يعني هؤلاء يأخذون ما يجدونه في كتب التاريخ، يأخذونه وكأنه قرآن أو سنة، وهذه المصيبة. الخلاصة، أظن الأذان حال، الخلاصة يا إخواني أن الصحابة حمى يجب الوقوف عند هذا الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الصحابة هم صفوة هذه الأمة، اتقوا الله فيهم وذبوا عنه، واقرأوا ما كتب في فضائلهم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمر بن عبد العزيز: أولئك الذين طهر الله سيوفنا وأيدينا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. فاتقوا الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذكم العاطفة لبعض الناس.
السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
هنا يتحدث الإمام رحمه الله عن وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، سواء كان خليفة اختير من قبل أهل الحل والعقد كما اختير أبو بكر رضي الله عنه، أم بعهد ووصية من خليفة سابق كخلافة عمر رضي الله عنه، أو اختاره أهل الشورى كاختيار أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، أو أجمع عليه أهل الحل والعقد من المسلمين كاختيار علي رضي الله عنه. تلك الخلافة مدتها 30 عاما، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستنقضي في 30 عاما، فقال: الخلافة 30، من حديث سفينة رضي الله عنه، ثم يأتي بعد ذلك ملك عضوض. وهؤلاء الخلفاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن تولى بعدهم، سواء تولى بالغلبة أو نصبه المسلمون بأي طريقة كانت، وساسهم بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن طاعته متعينة وواجبة، برا كان أم فاجرا، عادلا كان أو ظالما، فيجب أن يسمع له وأن يطاع في حدود طاعة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هنا هم الأمراء أو الخلفاء أو الحكام المسلمون أيا كانوا. ومهما كانت أصلهم، مهما كان أصلهم وفصلهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. هذه أحاديث مخيفة جدا في هذا الباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الرسول، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. ويقول صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره. ويقول صلى الله عليه وسلم المهاجرين للأنصار: إنكم ستجدون أثرا فاصبروا حتى تردوا علي الحوض. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك. ويقول صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة: أبايعكم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليكم، وألا ننزع يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خرج على المسلمين يضرب برهم وفاجرهم فاقتلوه كائنا من كان. والمسلم الذي والإمام الذي لك له في عنقك بيعة يحرم عليك نقضها تحت أي ظرف من الظروف، ولو كان فاسقا أو ظالما. وهؤلاء الصحابة لما وقع ما وقع من الفتن وعلى رأسهم عبد الله بن عمر، لما وقع ما وقع تجنبوها، فلما استقر الأمر لعبد الملك ابن مروان أخذ أبناءه أعني عبد الله بن عمر وبايع أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. ولما تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه في عام 41، هذا العام الذي سمي عام ماذا؟ عام الجماعة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاجتماع سيحصل على يد الحسن ابن علي رضي الله عنهما، قال: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. وقد تم ولله الحمد والمنة. فالواجب على جميع المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا لولي الأمر المسلم، وأن يناصحوه بالطرق الشرعية، يطيعونه في حدود طاعة الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن عندنا سؤال: مع كوننا لا نسمع ولا نطيع في المعصية، هل يسقط ذلك حقوقه الأخرى؟ ها؟ لا يسقطها، بل تبقى تلك الحقوق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوهم الذي لهم أدوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. فأين يهرب الناس المحرضون بلسان حالهم أو بلسان مقالهم أو بكتاباتهم أو بتغريداتهم؟ أين يذهبون عن هذه النصوص؟ نعم، وجد من المبتدعة من يؤولها، المبتدعة المعاصرين لا سيما زعماء التكفيريين والخوارج والخوارج القعدة الذين يفتون وهم مندسون، حرفوا هذه الأحاديث وبدلوها، ومنهم من ضعفها. ونحن نقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا صحت الأحاديث لا نلتفت إلى أقوال المخالفين من المبتدعة والمارقين، وإنما علينا أن نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإني أؤكد على ما ذكره علماؤنا من تحريم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، التي هي أولا من مبادئ اليهود والنصارى، ومما قرره العلماء زعماء الماسونية قبل مئات السنين ليفصلوا بين الأمة وحكامهم وبينهم وبين علمائهم، فهي مبدأ مستورد، مبدأ غوغائي مستورد. إذا كان لك حق فطالب به بالطرق المشروعة إن حصلت عليه، وإلا سوف ينصفك الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما أن تثير وتهيج وتفسد في الأرض وتغمز وتلمز في الصحف وفي التويتر وفي غيرها، فهذا من مسلك الخوارج، والعجب كل العجب، وما أكثر العجائب أن يلتقي في هذا المبدأ كل من الخوارج والرافضة والمتصوفة والعلمانيون المارقون، كلهم يلتقون على هذا المبدأ وهو الغمز واللمز وإنكار أحاديث الحديث التي تأمر بالسمع والطاعة. والمسلم الحق هو الذي يقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على ما سواه، لا يلتفت إلى شيء من هذا الهراء الذي تتعاون عليه هذه الفئات من الخوارج والعلمانيين والليبراليين والمتصوفة والرافضة وغيرهم من المخالفين لأهل السنة والجماعة. وبعض هؤلاء الذين يعترضون باسم الدين تجدهم يبايعون بعض عباد القبور ويتخذونهم زعماء لهم، لأن التوحيد قد مسخ من قلوبهم، وإن كانوا في الأصل من أهل التوحيد وممن درس التوحيد. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فأوصيكم يا إخوتاه بالجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي وملازمة العلماء الربانيين، العلماء الكبار، العلماء المتحرين للحق بدليله، الذين لم يدخلوا في هذه الفتن. علينا بأن نلازمهم وأن نأخذ الحق عنهم بدليله، وأن نلتحم معهم ومع ولاة أمورنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد كيد الكائدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بقي وقت عن الإقامة، يطرح سؤالا واحدا.
أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة عن الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وما صار ما صار في بعض القنوات بالطعن فيه وفي أبيه رضي الله عنهما، فهل من كلمة توجيهية حيال ذلك؟
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما هو خال المؤمنين، أخو من؟ ما اسمها؟ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. إذن هو خال المؤمنين ومن كتاب ماذا؟ الوحي، وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن فتح الله عليه كثيرا من الفتوح بقيادته، وممن أصلح الله به المسلمين قرابة 20 عاما في خلافته، واجتمعوا عليه ودعوا له. معاوية خال المؤمنين. يقول أيوب السختياني: امتحنوا الناس بمن؟ بمعاوية. بمعنى من وجدتموه يحب معاوية رضي الله عنه ويترضى عنه رضي الله عنه فهو المؤمن، ومن لم يكن كذلك فهو المبتدع، فهو المبتدع. ونحن لا نتكلم عن الرافضة ومن نهج نهجهم، لكن يؤسف أن يتكلم فيه بعض أهل السنة ويغمز بعض أهل السنة في معاوية وأبيه أبي سفيان، كالكلمة الصعبة التي أطلقها أحدهم قريبا في بعض المواقع، وللأسف وإنا ندعوه من هذا المنبر إلى التوبة. يقول إن ذكر قصة لا أريد أن أطيل بسردها، نسبها إلى معاوية وإلى أبي سفيان، ثم زعم أن عمر رضي الله عنه قال: ما زال أبوك، قال ابنك يسرق في الشام، يعني معاوية، وأنت تسرق هنا في المدينة، يعني أبا سفيان. وهذا كذب ودجل وسفه، ولا يجوز أن يقوله مسلم. وهؤلاء الكتاب المساكين أحيانا يطلقون كلمة يمكن أنهم لم يدركوا خطورتها، لكن هل يليق بك وأنت طالب علم وموجه وداعية ويغتر الناس بكلامك، هل يليق بك أن تنال من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تريد؟ تريد أن ترضي الرافضة؟ ماذا تريد؟ وقال هذا الكاتب نفسه عن الأقرع بن حابش، ابن حابس، يقول: انظر إلى هذا المهبول، يعني أعوذ بالله، كلام يقشعر منه بدن كل مؤمن. هؤلاء الصحابة حما، فانتبهوا واقدروا لهم قدرهم، واتقوا الله في أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنهم نقلة هذا الدين وحملته، وهم الذين بلغوه مع الفهم الصحيح لدلالة الكتاب والسنة. وفقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية الأولى المقامة بجامع خادم الحرمين بمدينة جازان في شهر ربيع الأول عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تعريف الإيمان عند السلف فقال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم أورد الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهذا تعريف الإيمان عند السلف مختصرا، يقولون: الإيمان قول وعمل، وهو المعروف عند أكثر أهل العلم قديما أيام الإمام مالك وأحمد والبخاري ومسلم وسفيان وغيرهم، يقولون: الإيمان قول وعمل. وبعض أهل العلم يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد، فيقولون: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، أو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، ولا فرق بين التعريفين عند السلف، الذين قالوا الإيمان قول وعمل، والذين قالوا الإيمان قول وعمل وتصديق، لأن التعريف الأول المختصر يشمل ما نص عليه في التعريف الثاني، وهذا ما نص عليه أكثر أهل العلم: الإيمان قول وعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله: أدركت 1000 من العلماء يقولون: الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان: أدركت 62 عالما يقولون: الإيمان قول وعمل. وقد نقل هذا عن عامة السلف، لا سيما بعد انتشار مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج. فلو قرأتها في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة أو الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام أو الشريعة للآجري أو السنة لعبد الله بن الإمام أحمد أو شرح السنة للبربهاري، شرح السنة للبغوي، شرح السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال وغيرها من كتب السلف، لوجدت 100 النصوص المنقولة عن السلف تقول: الإيمان قول وعمل. طيب، كيف نقول إن التعريفين متوافقان؟ لأن من قال الإيمان قول وعمل يعني بالقول قول اللسان وقول القلب، ويعني بالعمل عمل اللسان وعمل القلب، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وهو الذي يتضمنه قولهم: الإيمان قول وعمل وتصديق. فقول القلب هو يقينه وتصديقه، يدل له قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والذي جاء بالحق وصدق به. وقال تعالى: أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. فالمسلم المؤمن يصدق بقلبه تصديقا جازما لا يعتريه شك أبدا. وكما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي تيقنوا ووصلوا إلى درجة علم اليقين وعين اليقين. وقال تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذه أدلة ماذا؟ قول القلب، احسنتم. وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. معلوم أن النطق وحده لا يكفي، بل لا بد للنطق مع اليقين. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد أن يقولها القائل وهو عالم بمعناها وعامل بماذا؟ بمقتضاها ظاهرا وباطنا. ثم نأتي إلى عمل القلب. عمل القلب ما لا يؤدى إلا به، كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشوع والخضوع وغير ذلك والتوكل ونحو ذلك. وأهمها أركان العبادة القلبية الثلاثة التي هي الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. هذه أركان العبادة القلبية، لأنه لا يعبد الله بالحب وحده، ولا بالخوف وحده، ولا بالرجاء وحده. ولذلك يقول السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ إباحي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو ماذا؟ فهو زنديق، كالذين يتعبدون ربهم بطريقة الغزل وما يسمونه بالعشق الإلهي والتتيم في ذات الله. وهذا تشبيه لله بما يجب أن ننزه الله تبارك وتعالى عنه. هذه بعض أعمال القلوب: خوف الرجاء والمحبة والخشوع والخضوع والإنابة والإخلاص إلى آخره، وهي أكثر الأعمال أعمال القلوب. وأعمال اللسان هي ما لا يؤدى إلا باللسان، كتلاوة القرآن والذكر والتلبية وما يتعلق بذلك من وقراءة العلم مثل دراسة السنة، هذا كله يعني من أعمال اللسان. كل عمل تتكلم به ويخدم ويعني يعتبر من عمل اللسان، كل خير تتكلم به يعتبر من عمل اللسان. وأعمال القلوب هي ما لا تؤدى إلا به، كالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وما إلى ذلك. فتبين بذلك أنه لا تعارض بين التعريفين عند السلف الذين قالوا هو قول وعمل، يشمل قول القائلين إنه قول وعمل وماذا؟ واعتقاد. وسنعرض لتعريفات بعض الفرق إجمالا ولن ندخل في التفاصيل، لكن قبل أن أدخل أبدأ بفرقة توافق السلف في التعريف وتخالفهم في المضمون وفي الحقيقة. فمن هي هذه الفرقة؟ من يجيب؟ لا، الفقهاء؟ لا، مرجئة الفقهاء وافقوا المرجئة الغلاة من حيث اللفظ وإن كانوا لا يقارنون بهم. أقول وافقوهم، حتى مرجئة الفقهاء يقول الإيمان هو القول كما سيأتينا، الإيمان هو التصديق والقول ولا يدخلون العمل. لكن هؤلاء يدخلون العمل، يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، غير أنهم يفارقون السلف في حقيقة الأمر.
الخوارج، أحسنت. إذن فيما فارقوا السلف؟ أحسنت. ما اسمك؟ إبراهيم حيدر. يقول أخي إبراهيم إن الذين وافقوا السلف في التعريف وخالفوهم في المضمون هم الخوارج. هم يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم ينتكسون بعد ذلك فيقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو كل لا يتجزأ، إذا سقط منه شيء سقط كله. إذا فقد شيء من الإيمان عندهم بطل الإيمان بالكلية. ورتبوا على ذلك ماذا؟ نريد أحد ثاني يجيب. ماذا رتبوا على هذا المعتقد؟ قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن لا يزيد ولا ينقص، بل هو كل لا يتجزأ، إذا سقط جزءه سقط كله. أحسن، ترتب على ذلك التكفير بماذا؟ تكفير صاحب الكبيرة. ما اسمك؟ ها؟ ماجد كراني، جزاك الله خير. يقول الأخ ماجد فارقوا السلف أو رتبوا على هذا المعتقد تكفير مرتكب الكبيرة، تكفير مرتكب الكبيرة. فقالوا مرتكب الكبيرة كافر سواء كان مستحلا أم لم يكن مستحلا، ولم يفرقوا بين المؤمن الموحد الذي عنده شيء من الكبائر وبين المؤمن، ولم يفرقوا بين الكافر وبين المؤمن الموحد الذي عنده ماذا؟ شيء من الكبائر. وقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن ظهر من ذو الخويصرة التميمي ذو الثدية، عندما اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها قسمة ما أريد به وجه ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فقال عمر دعني يا رسول أو خالد دعني يا رسول الله أضرب عنقه. قال دعه فإنه يخرج من ضئه، يعني من أمثاله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى إيش؟ حتى يعود السهم إلى، لا، إلى إيش؟ فوقه. أنا أريد حتى تفرق بين فوقه وفوقه، فوقه وليس فوقه، حتى يعود السهم إلى فوقه، أي إلى المكان الذي انطلق منه، وليس المقصود إلى فوقه أنه يرجع فوق، المقصود فوقه حتى يعود السهم إلى فوقه. وذكر أحاديث الخوارج الكثيرة التي منها أنهم كلاب النار، ومنها أنهم شر الخلق والخليقة، ومنها أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وشر قتلى قتلاهم، وخير قتيل من قتلوه، وإن لمن قتلهم أجرى وإلى آخره. ولذلك استبشر علي رضي الله عنه عندما قاتلهم وجد ذا الثدي مقتولا بينهم، وجده سبحان الله حرقوس التميم وجده بينهم، فاستبشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن في قتالهم أجرا. طيب هؤلاء الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار حلال الدم والمال، وافقتهم المعتزلة فقالوا هو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، وإذا مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار. يعني فارقوهم في الحال في العبارة فقط، واتفقوا معهم في المآل، اختلفوا معهم في الحال واتفقوا معهم في ماذا؟ في المآل. ثم جاءت المرجئة وقالوا الإيمان هو مجرد التصديق. المرجئة الغلاة هو التصديق فقط، فأخرجوا القول والعمل. ثم جاءت الكرامية، ومعنى ذلك عند المرجئة أنهم لا يفرقون بين إيمان جبريل وأبي بكر الصديق وبين إيمان أفسق الناس، فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة أو معصية، وهم بذلك يكونون إباحيين. ثم جاءت بعد ذلك الجهمية، مرجئة الجهمية، وقالوا الإيمان مجرد المعرفة. جهم بن صفوان يقول الإيمان مجرد ماذا؟ المعرفة فقط، فإذا عرفت ربك فأنت مؤمن، ولو لم تشهد ولو لم تقل ولو لم تصدق ولو لم تعمل. وبناء على كلام جهم الذي وافقه فيه فيما بعد ابن عربي الملحد، يكون إبليس ماذا؟ مؤمنا، لأنه يعرف الله. ويكون فرعون مؤمنا لأنه يعرف الله. ويكون كل الكفار مؤمنين لأنهم يعرفون الله تعالى. الله عم يقولون علوا كبيرا. وقد وافقه ابن عربي القائل بوحدة الوجود، وقال إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه وصل إلى الحقيقة، وإن موسى لم يعرف ربه، إنما فرعون هو الذي عرف الله تعالى. الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم جاءت مرجئة الفقهاء وعلى رأسهم الأشعرية والماتريدية، فقالوا الإيمان قول وعمل، عفوا، الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان. طيب عندي سؤال، من يجيب عليه؟ ما الفرق بين كلام المرجئة بشكل عام الغلاة وبين مرجئة الفقهاء؟ ما الفرق؟ من يجيب؟ ها؟ إيش؟ كيف العمل؟ من هم اللي اختزلوا؟ طيب ما الفرق ما دام اختزلوا؟ ما الفرق بينهم وبين عقيدة الجهمية المرجئة وبين عقيدة المرجئة الذين يقولون الإيمان والتصديق؟ ما الفرق؟ مرجئة الفقهاء لم إيش؟ ما وصلنا إلى الجواب. طيب ومرجئة الفقهاء هناك فرق آخر لم تصل إليه بعد. أحسنت. ليست قصدي ليست شرط صحة، ليست من ماهية الإيمان. يعني مرجئة الفقهاء من أجل أن نكون منصفين لا يقولون بسقوط العمل، بل العمل عندهم ماذا؟ واجب وشرط كمال. وإن كان بعض الأعمال قد تكون شرط كمال، لكن مرجئة الفقهاء يقولون كل الأعمال شرط كمال، شرط كمال، جميع الأعمال شرط كمال. يعني لم يقل أحد مرجئة الفقهاء بسقوط ماذا؟ بسقوط العمل، لكن يقول ليس من ماهية الإيمان، ليس من ماهية الإيمان، إضافة إلى أن المرجع الآخرين الغلاة لا يقولون بالقول، يقول مجرد التصديق أو مجرد المعرفة أو مجرد القول، كما هي عقيدة الكرامية نسينا أن نذكرها، قالوا الإيمان مجرد القول، يقول الإيمان مجرد القول، لكن من مات ولم يعمل فهو خالد مخلد في النار. وافقوا الخوارج من جهة، وافقوا المرجئة من جهة أخرى. كيف؟ تفضل. أيوة، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الاكتفاء بأن الإيمان مجرد القول، لا، الكرمية لا يقولون بالتصديق، يقولون مجرد القول. ومقتضى كلام المرجئة أن يكون المنافقون ماذا؟ مؤمنين، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، لكنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ومن هنا أكثر الكرامية، وبالمناسبة الكرامية لا وجود لهم الآن فيما أعلم، لا وجود لهم فيما أعلم، وأظن حتى الجهمية الذين يقول الآن مجرد المعرفة لا أدري هل لهم وجود أم لا. لكن هناك إطلاقات عند بعض العوام، إذا قلت له صلي يقول يا أخي الإيمان هنا قلب، والصلاة، إذن هذا رجع إلى قول المرجئة الغلاة الذي يقول هذا الكلام. فإذن هذه خلاصة أقوال الناس في التعريف الإيمان، لكن لن ندخل في مناقشة كل فرقة لأن الوقت لا يتسع لذلك. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتب شيخ ابن تيمية، والتي لخصها ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية، لخص هذه الأقوال فارجعوا إليها. والإيمان يزيد وينقص، هذه عقيدة أهل السنة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعلى ذلك أدلة كثيرة، آيات كثيرة وأحاديث لا تعد ولا تحصى. وهناك قاعدة، كلما دل على الزيادة يصلح أن يكون دليلا على ماذا؟ النقصان، لأن ما قبل الزيادة قبل ماذا؟ قبل النقصان. انتبهوا لهذه القاعدة، قاعدة مهمة، لأنه قد يقول قائل نحن ما نجد قليل أدلة النقصان، مع أنها موجودة سأذكرها، لكن أغلب الأدلة في الزيادة، لكن القاعدة تقول العامة عند السلف أن ما قبل الزيادة قبل النقصان، وما قبل النقصان قبل ماذا؟ الزيادة. لذلك فإن أكثر الأدلة في الزيادة. من الأدلة قول الله تبارك وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقال تعالى نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والآيات كثيرة في ذلك. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فمن يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا يدل على أن الإيمان ينقص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال خردلة من إيمان، فهذا دل على أنه ينقص حتى يكون مثل الخردلة أو مثقال الخردلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا حتى مشاشه. ما معنى مشاشه؟ ما هو المشاش؟ مخ العظم، مخ العظم، يعني في داخل العظم. إن عمارا ملئ إيمانا حتى مشاشه. ومن أعظم الآيات قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: وبلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزيد قلبه إيمانا. حديث حنظلة: لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فالإنسان عندما يسمع موعظة يتأثر وربما يبكي، ولكن إذا عافس الضياع والنساء والبنين يعني يتوسع قلبه بعض الشيء. ليس معنى لك أنه يكفر أو يفسق، لا، لكن الإيمان يزيد وإيش؟ وينقص، يزيد وينقص. والنصوص في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه أكثر من أن تحصى. والعمل من الإيمان كما تقدم لنا من أقوال السلف، منهم الإمام البخاري الذي قال: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. من الأدلة على أن العمل من الإيمان قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وفي أول الجزء الثاني: من يجيب؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. ومن الأحاديث الدالة على أن العمل من الإيمان حديث شعب الإيمان: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والعجيب أنه في هذا الحديث هنا نكتة لطيفة، أنه ذكر مثالا لما يبطل الإيمان بتركه، وهو ماذا؟ ها؟ لا، الذي يبطل الإيمان بتركه قل لا إله إلا الله، شهادة. ومثالا لما ينقص به الإيمان الواجب، لما ينقص بتركه الإيمان الواجب، وهو لا، الحياء، الحياء شعبة من الإيمان. ومثالا لما ينقص بتركه الإيمان المستحب، وهو إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. يعني ذكر ما يدل على هذه الأمور الثلاثة: ما ينقص بتركه، ما يبطل بتركه الإيمان، وهو الشهادتان والصلاة في أصح أقوال أهل العلم كما سيأتي بعد قليل، ترك الصلاة. ثم ذكر ما ينقص الإيمان الواجب بتركه، وهو ماذا؟ وهو الحياء وسائر الأعمال. ثم مثل لما ينقص به الإيمان المستحب، وهو ماذا؟ وهو إماطة الأذى عن الطريق. لذلك كان هذا الحديث من أعظم الأدلة على دخول الإيمان في الأعمال. وحديث وفد عبد القيس قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الخمسة من المغنم. والحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي هذا موقف لأبي حنيفة رحمه الله استدل به بعض أهل العلم على أنه رجع عن القول بالإرجاء الذي عند الفقهاء، وهو أنه لما قرأ عليه حماد بن أبي سليمان هذا الحديث وقال وهو في معرض البيان دخول الأعمال في الإيمان، الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فإذا الخلق من الإيمان وهو عمل. فقال رجل ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال ويحك أجيبه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجيبه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن بعض أهل العلم استدل بذلك على رجوع أبي حنيفة رحمه الله عن إرجاء الفقهاء أو عن القول بإرجاء الفقهاء. ثم نص الإمام أحمد رحمه الله هنا على كفر تارك الصلاة، والذي يدل عليه كلامه أنه كافر سواء تركها جاحدا لوجوبها أم تركها كسلا وتهاونا، وهذا هو القول الصحيح الذي تعاضده الأدلة الصحيحة الصريحة. وجمهور الفقهاء يفصلون يقولون إن تركها جحدا لها فهو كافر حلال الدم والمال، وإن تركها متهاونا فهو فاسق يؤمر فإن امتثل وإلا قتل عند الجمهور وحبس عند الإمام أبي حنيفة. والرواية الصحيحة عند أحمد بل إنه إجماع الصحابة. بعد أن نذكر الآيات نبينه. من الآيات التي استدل بها القائلون بكفر تارك الصلاة قول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وجاء من حديث جابر بن عبد الله بين المسلم والكفر ترك الصلاة. ونقل عن عبد الله بن مسعود أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق التابعي المشهور يقول كل من أدركت يعني من الصحابة لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. والذي يترجح عندي والله أعلم هو كفر تارك الصلاة وإن كان تركه تهاونا. نعم تفضل. وكذلك قتله ردة، يقتل ردة على الصحيح. نعم.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكان سابقته معه وسمع إليه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه. ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
هنا يتحدث المصنف رحمه الله عن الصحابة، وسيأتي تفصيل القول فيما يتعلق بالصحابة، لكن نبدأ من حيث بدأ، لأنه بدأ بالخلفاء الراشدين. وذكر أنهم كانوا يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا من حيث الفضل. أما من حيث الخلافة فقد أجمع المسلمون على أن الخلفاء أربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وهم وأفضلهم أبو بكر الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقال: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر، وقال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولما سألته المرأة التي تستفتي قالت: إن لم أجدك، قال لها: ائت أبا بكر. وقال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، يقصد من ناحية النوافل. فأبو بكر هو خير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين أهل السنة، ولا يعتد بقول الرافضة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية المارقين الذين يسبون الشيخين ومعهما عثمان أو يكفرونهم، فإن هؤلاء مفارقون للمسلمين من قديم الزمان وليسوا على شيء من الدين. فإذن هذا هو أبو بكر، والذي أجمع المسلمون على خلافته بعد رسول الله بإشارات، بل بما يشبه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، والذي نصر الله به الإسلام لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصره بإسلام أحد العمرين، والذي هاجر علنا وأعلن هجرته رضوان الله عليه، والذي فتح من الفتوحات ما لم يفتحه أحد ولذلك لمح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته أو في رؤياه الصادقة أنه رأى أبا بكر وعمر، فأخذ أبا بكر بذنوب أو ذنوبين والله يغفر له، ثم جاء عمر الفاروق يقول فلم أرى أحدا يفري فريه، وفسر ذلك بأنه الفتوح التي فتح الله من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا في أقل من ربع قرن. إذن هذا هو أبو بكر، هذا هو عمر الفاروق، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في أمتي محدثون فهو عمر، أي ملهمون محدثون. وكثيرا ما كان القرآن ينزل موافقا لرأيه رضي الله عنه وأرضاه، في الخمر وفي الأسرى وفي حجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير ذلك. ثم يأتي ذو النورين عثمان بن عفان مجهز جيش العسرة من السابقين الأولين إلى الإسلام، خليفة الذي اختاره الشورى، أهل الشورى، فبايعه المسلمون جميعا، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستحي ممن تستحي منه الملائكة، وزوجه ابنتيه وقال بعد وفاتهما لو كان عندنا ثالثة لزوجناك يا عثمان. والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم على بلوى تصيبه. ثم يأتي علي بن أبي طالب الذي أخبر الله أنه يحب، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه علي بن أبي طالب الذي أذل الله في عهده الخوارج مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. ثم يأتي بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وزيد وأبو عبيد عم بن الجراح وزيد وسعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين. ثم يأتي المهاجرون، أو ذكر الإمام المهاجرين من أهل بدر، ثم الأنصار من أهل بدر، ثم بقية المهاجرين والأنصار، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح. هؤلاء كلهم فضلاء ومفضلون رضوان الله عليهم أجمعين، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، والذي أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وترضى عنهم سبحانه وتعالى، فقد قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا أولئك هم الصادقون. هذا في حق من؟ المهاجرين. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار. آية المؤمنين حب الأنصار، وآية المنافقين بغض الأنصار. ثم قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهنا لمن جاءوا بعدهم من الصحابة، وكذلك يشمل التابعين الذين ساروا على نهجهم بعد ذلك. لكن من حيث الفضل لا يعدل فضل الصحابة أحد أبدا، فإن أدناهم صحبة وأقلهم صحبة خير من أفضل واحد من التابعين، لأنهم أصحاب رسول الله الذين اكتحلت أعينهم برؤيته وآمنوا به. ولذلك فإن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة مسلما ومات على ذلك، وهم يربون على 120,000 رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. فمن سب واحدا منهم فهو مبتدع، ومن كفرهم فهو كافر، ومن اعتقد ارتدادهم فهو مرتد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالحق، الذين نقلوا لنا الوحي عن رسول الله. ولذلك بدأ الشيخ رحمه الله بالثناء على الصحابة والحث على التمسك بطريقتهم، ثم ذكر هنا في آخر أو في ما قبل الأخير بقليل ذكر الصحابة ومنزلتهم وما يجب على المسلم نحوهم. وكنا قد لخصنا أظن في بداية أول درس ما يجب على المسلمين نحوهم، أليس كذلك؟ أو لم نذكر؟ طيب، إذن نلخص ما يجب اعتقاده تجاه الصحابة. أولا، الترضي عنهم جميعا بلا استثناء. وقد ترضى عنهم الله عز وجل فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما تقدمت الآية والآية الأخرى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثانيا، محبتهم وموالاتهم جميعا. فمن أحبهم فقد أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم فقد أبغض الله ورسوله. ثالثا، اعتقاد عدالتهم جميعا. الصحابة كلهم عدول، حتى وإن بدر منهم ما بدر، كلهم عدول بدون استثناء. اعتقاد عدالتهم، عدالتهم رضي الله عنهم. رابعا، اعتقاد فضلهم على سائر الأمة بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله، قال صلوات الله، أولا ما سمعنا من الآيات في فضلهم، ما تقدم من الآيات في فضلهم، هذه كلها أدلة على ذلك. ثانيا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خامسا الكف عما شجر بينهم ووكل أمورهم وما جرى بينهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نلوك الصحابة أو أن نتكلم بسبب الفتنة التي أثارها اليهودي الملعون عبد الله بن سبأ بن السوداء الذي أوجد فتنة نتجت عنها بعض الحروب بين الصحابة في صفين والجمل، وكلهم مجتهدون، منهم من هو مجتهد مصيب كعلي رضي الله عنه، ومن ناوأه فهم مجتهدون ماذا؟ مخطئون، وهم معذورون في ذلك لأنهم لم يقاتلوا عن هوى، لم يكن ذلك عن هوى أبدا، وإنما بسبب تلك الفتنة التي أشعلها عدو الله ابن سبأ. فالكف عما شجر بينهم واجب، بل إن كل منهم بعد أن انتهت تلك الفتنة يثني على الآخر. يقول علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير، وفي رواية أسمع بها ولم أقف عليها أنه قال ومعاوية، أرجو أن نكون ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولا يجوز الخوض في كتب التاريخ التي شوهت سمعتهم وفيها من الأكاذيب، من رواية الواقدي والكلبي وغيرهم، ومن رواية من في تاريخ اليعقوبي والمسعودي وصاحب الأغاني وغير هذه الكتب الملفقة، ولا سيما ما يتعلق بالصحابة، فكثير مما ذكر لا أصل له ولا حقيقة له، ولا سيما ما نسج حول تحكيم الحكمين. التحكيم صحيح، لكن ليس بصحيح أن موسى عليه السلام قال أنا أخلع عليا ومعاوية، أو أن عمرا قال أخلع عليا وأثبت معاوية، هذا كله غير صحيح، كل هذا غير صحيح، وإن وجدتموه في كتب التاريخ. لا نصدق كل ما يجري في التاريخ، التاريخ مليء بالخرافات وبالهراء وبالدجل وبتشويه سمعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما تواريخ الرافضة مثل تاريخ المسعودي واليعقوبي وغيرهما من كتب التاريخ المضللة والتي حشيت بلاء. وكل التاريخ، كتب التاريخ حتى يعني بعضها وإن كانت ذكرت بأسانيدها ووضح ما فيها مثل ابن كثير وابن الأثير، لكن فيها ما فيها أيضا نقلت بعض الأشياء التي لا تصح، فلا نعتمد على كل ما ذكر في التاريخ. ولذلك هناك منهج وجد في الجامعة الإسلامية، وهو دراسة كتب التاريخ دراسة حديثية حتى لا ينسب إلى الرعيل الأول من هم بريئون منه. فهمنا؟ يعني ننتبه، التاريخ يعرض على ضوابط معينة حتى يعرف صحيحه من سقيمه، لأن التاريخ ملئ بالأكاذيب، وما أكثر ما فيه من أكاذيب. هو أدق الكتب لا شك ابن كثير وابن الأثير وتاريخ الذهبي وغيرها، لكن فيها ما فيها أيضا ونبه عليه العلماء. أما تاريخ اليعقوبي وتاريخ المسعودي فهذان التاريخان فيهما أو جلهما ضلال مبين، فيهما افتراءات على الصحابة. وكذلك بعض كتب الأدب مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني الرافضي وغيرها ملئت من الأكاذيب التي تنشر على، ومن الخطورة بمكان أن نصدق كل الروايات التاريخية. الذين أساءوا إلى الصحابة في هذا العصر من المنتسبين إلى أهل السنة مثل صاحب الظلال وصاحب خلافة وملوكية ونحو ذلك، إنما اعتمدوا على هذه الكتب الضالة، ما رجعوا إلى الحديث ولا إلى السنة ولا إلى كتب التاريخ الموثوقة، فوقعوا في أعراض الصحابة، وقعوا في أعراض الصحابة. منهم من سب عثمان ومعاوية وهم يدعون أنهم من أهل السنة. أنا لا أتكلم عن الرافضة، لا يستغرب من الرافضة سبهم للصحابة، وإنما يستغرب من أناس كتاب معاصرين بعضهم يوصف بأنه شهيد من الشهداء، ونحن نقول أفضى إلى ما أفضى إليه، ولكنه جاهل لا يؤخذ عنه العلم، لا نكفره، لكن نقول إنه جاهل بالعقيدة، فقد وقع بالقول في وحدة الوجود، في القول بوحدة الوجود، وكفر الصحابة في كتابه كتب شخصيات وكتابه العدالة الاجتماعية، وكفر جميع المسلمين عند قول الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم ومن بلغ. وقال عن نبي الله موسى: إنه عصبي المزاج. ما سلم من الكتاب هؤلاء حتى الأنبياء والمرسلين، ثم نأتي نحن ندافع عنهم ونبجلهم ونقول إنهم شهداء؟ لا، نحن لا نتكلم في مصيرهم ومآلهم. انتبهتم إلى هذا التحفظ حتى لا يفترى علينا كما افتري سابقا؟ لا نتكلم في مصيرهم ولا في عذرهم عند ربهم، لعلهم جهال فيعذرون، الله أعلم بحالهم. لكن هل تجوز قراءة كتبهم وفيها هذا البلاء؟ ها؟ لا تجوز قراءتها البتة. كتب فيها تكفير الصحابة، وفيها النيل من الأنبياء، وفيها تكفير المسلمين، يقول جميع المسلمين قد ارتدوا عن لا إله إلا الله، بما في ذلك أئمة المساجد في جميع البلاد الإسلامية، وهو أصل عقيدة أهل الفكر التكفيري المعاصر، كلهم قد أخذوا عقيدتهم منه ولم يأخذوها عن منهج الصحابة والتابعين. كفى بتلك الكتب ضلالا أن أصحابها يلغون في صفوة هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من؟ الصحابة. يقولون عن عثمان: إن خلافته فجوة بين خلافتين. إن فترته يعني فجوة ضائعة بين خلافتين. ويقول عنه إنه محابي وأنه ظالم وأن عثمان ذي النورين، يقال عنه هذا الكلام، وهذا في كتبهم، لن نفتري عليهم كما افترى أتباعهم علينا. هذه كتبهم تنطق بذلك. ويقولون عن معاوية وعمرو بن العاص، يقول هؤلاء مثال لبيع الذمم والكفر والضلال و و و إلى آخره. أختم بأنه جاءني مرة بحث من بلد ما من بلاد المسلمين من دولة أخرى، يريدون أن أقومه ويريد أن يرقى به إلى أستاذ مشارك الباحث، وهو 45 صفحة، كل 45 بعنوان خدعة التحكيم، 45 الصفحة كلها سب في معاوية وعمر بن العاص. لكن أبشركم أنه رجع، كتبت له معها قرابة 20 صفحة، تقويما للبحث وطلبت منه الرجوع وأن هذه من الكتب الفلانية والفلانية وكلها دجل وهؤلاء الصحابة وذكرت النصوص والأحاديث فرجعوا لله الحمد. فانظر إلى يعني هؤلاء يأخذون ما يجدونه في كتب التاريخ يأخذونه وكأنه قرآن أو سنة، وهذه هي المصيبة. الخلاصة أظن الأذان حال، الخلاصة يا إخواني أن الصحابة حمى يجب الوقوف عند هذا الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الصحابة هم صفوة هذه الأمة، اتقوا الله فيهم وذبوا عنه واقرأوا ما كتب في فضائلهم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمر بن عبد العزيز أولئك الذين طهر الله سيوفنا وأيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. فاتقوا الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأخذكم العاطفة لبعض الناس.
السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
هنا يتحدث الإمام رحمه الله عن وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، سواء كان خليفة اختير من قبل أهل الحل والعقد كما اختير أبو بكر رضي الله عنه، أم بعهد ووصية من خليفة سابق كخلافة عمر رضي الله عنه، أو اختاره أهل الشورى كاختيار أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، أو أجمع عليه أهل الحل والعقد من المسلمين كاختيار علي رضي الله عنه. تلك الخلافة مدتها 30 عاما، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستنقضي في 30 عاما، فقال الخلافة 30، من حديث سفينة رضي الله عنه، ثم يأتي بعد ذلك ملك عضوض. وهؤلاء الخلفاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن تولى بعدهم سواء تولى بالغلبة أو نصبه المسلمون بأي طريقة كانت وساسهم بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن طاعته متعينة وواجبة برا كان أم فاجرا، عادلا كان أو ظالما، فيجب أن يسمع له وأن يطاع في حدود طاعة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هنا هم الأمراء أو الخلفاء أو الحكام المسلمون أيا كانوا، ومهما كانت أصلهم مهما كان أصلهم وفصلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. هذه أحاديث مخيفة جدا في هذا الباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الرسول، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. ويقول صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره. ويقول صلى الله عليه وسلم للمهاجرين للأنصار: إنكم ستجدون أثرا فاصبروا حتى تردوا علي الحوض. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك. ويقول صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة: أبايعكم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليكم، وألا ننزع يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خرج على المسلمين يضرب برهم وفاجرهم فاقتلوه كائنا من كان. والمسلم الذي والإمام الذي لك له في عنقك بيعة يحرم عليك نقضها تحت أي ظرف من الظروف، ولو كان فاسقا أو ظالما. وهؤلاء الصحابة لما وقع ما وقع من الفتن، وعلى رأسهم عبد الله بن عمر لما وقع ما وقع، تجنبوها. فلما استقر الأمر لعبد الملك ابن مروان أخذ أبناءه، أعني عبد الله بن عمر، وبايع أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. ولما تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه في عام 41، هذا العام الذي سمي عام ماذا؟ عام الجماعة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاجتماع سيحصل على يد الحسن ابن علي رضي الله عنهما، قال: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. وقد تم ولله الحمد والمنة. فالواجب على جميع المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا لولي الأمر المسلم، وأن يناصحوه بالطرق الشرعية، يطيعونه في حدود طاعة الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن عندنا سؤال: مع كوننا لا نسمع ولا نطيع في المعصية، هل يسقط ذلك حقوقه الأخرى؟ ها؟ لا يسقطها، بل تبقى تلك الحقوق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا لهم الذي لهم، واسألوا الله الذي لكم. فأين يهرب الناس المحرضون بلسان حالهم أو بلسان مقالهم أو بكتاباتهم أو بتغريداتهم، أين يذهبون عن هذه النصوص؟ نعم، وجد من المبتدعة من يؤولها، المبتدعة المعاصرين لا سيما زعماء التكفيريين والخوارج والخوارج القعدة الذين يفتون وهم مندسون، حرفوا هذه الأحاديث وبدلوها، ومنهم من ضعفها. ونحن نقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا صحت الأحاديث لا نلتفت إلى أقوال المخالفين من المبتدعة والمارقين، وإنما علينا أن نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإني أؤكد على ما ذكره علماؤنا من تحريم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات التي هي أولا من مبادئ اليهود والنصارى، ومما قرره العلماء زعماء الماسونية قبل مئات السنين ليفصلوا بين الأمة وحكامهم وبينهم وبين علمائهم، فهي مبدأ مستورد، مبدأ غوغائي مستورد. إذا كان لك حق فطالب به بالطرق المشروعة إن حصلت عليه، وإلا سوف ينصفك الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما أن تثير وتهيج وتفسد في الأرض وتغمز وتلمز في الصحف وفي التويتر وفي غيرها، فهذا من مسلك الخوارج، والعجب كل العجب، وما أكثر العجائب أن يلتقي في هذا المبدأ كل من الخوارج والرافضة والمتصوفة والعلمانيون المارقون، كلهم يلتقون على هذا المبدأ وهو الغمز واللمز وإنكار أحاديث الحديث التي تأمر بالسمع والطاعة. والمسلم الحق هو الذي يقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على ما سواه، لا يلتفت إلى شيء من هذا الهراء الذي تتعاون عليه هذه الفئات من الخوارج والعلمانيين والليبراليين والمتصوفة والرافضة وغيرهم من المخالفين لأهل السنة والجماعة. وبعض هؤلاء الذين يدعون يعترضون باسم الدين تجدهم يبايعون بعض عباد القبور ويتخذونهم زعماء لهم، لأن التوحيد قد مسخ من قلوبهم، وإن كانوا في الأصل من أهل التوحيد وممن درس التوحيد. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فأوصيكم يا إخوتا بالجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي وملازمة العلماء الربانيين، العلماء الكبار، العلماء المتحرين للحق بدليله، الذين لم يدخلوا في هذه الفتن. علينا بأن نلازمهم وأن نأخذ الحق عنهم بدليله، وأن نلتحم معهم ومع ولاة أمورنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد كيد الكائدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بقي وقت عن الإقامة، يطرح سؤالا واحدا.
أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة عن الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وما صار في بعض القنوات الطعن فيه وفي أبيه رضي الله عنهما، فهل من كلمة وجهية حيال ذلك؟
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما هو خال المؤمنين، أخو من؟ ما اسمها؟ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. إذن هو خال المؤمنين ومن كتاب ماذا؟ الوحي، وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن فتح الله عليه كثيرا من الفتوح بقيادته، وممن أصلح الله به المسلمين قرابة 20 عاما في خلافته، واجتمعوا عليه ودعوا له. معاوية خال المؤمنين. يقول أيوب السختياني: امتحنوا الناس بمن؟ بمعاوية. بمعنى من وجدتموه يحب معاوية رضي الله عنه ويترضى عنه رضي الله عنه فهو المؤمن، ومن لم يكن كذلك فهو المبتدع، فهو المبتدع. ونحن لا نتكلم عن الرافضة ومن نهج نهجهم، لكن يؤسف أن يتكلم فيه بعض أهل السنة ويغمز بعض أهل السنة في معاوية وأبيه أبي سفيان كالكلمة الصعبة التي أطلقها أحدهم قريبا في بعض المواقع، وللأسف وإنا لندعوه من هذا المنبر إلى التوبة. يقول إن ذكر قصة لا أريد أن أطيل بسردها، نسبها إلى معاوية وإلى أبي سفيان، ثم زعم أن عمر رضي الله عنه قال: ما زال أبوك، قال ابنك يسرق في الشام، يعني معاوية، وأنت تسرق هنا في المدينة، يعني أبا سفيان. وهذا كذب ودجل وسفه، ولا يجوز أن يقوله مسلم. وهؤلاء الكتاب المساكين أحيانا يطلقون كلمة يمكن أنهم لم يدركوا خطورتها، لكن هل يليق بك وأنت طالب علم وموجه وداعية ويغتر الناس بكلامك، هل يليق بك أن تنال من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تريد؟ تريد أن ترضي الرافضة؟ ماذا تريد؟ وقال هذا الكاتب نفسه عن الأقرع بن حابس، ابن حابس، يقول: انظر إلى هذا المهبول، يعني أعوذ بالله، كلام يقشعر منه بدن كل مؤمن. هؤلاء الصحابة حما، فانتبهوا واقدروا لهم قدرهم، واتقوا الله في أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنهم نقلة هذا الدين وحملته، وهم الذين بلغوه مع الفهم الصحيح لدلالة الكتاب والسنة. وفقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.